سألت عن
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبره مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. شهيدان برصاص الجيش السوداني في التظاهرات المليونية ضد الانقلاب العسكري. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكرت طهران الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن مؤخرا عليها، معتبرة إياه دليلا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وصف هذا الحظر بأنه يأتي في سياق الضغوط القصوى المتواصلة والتي بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة على إيران، وقال إن هذه الضغوط لن تقوض من عزم إيران في الدفاع عن أمنها القومي. وكانت واشنطن أعلنت فرض حزمة إجراءات تستهدف أفرادا وشركات في إيران بذريعة تقديمهم الدعم إلى حرس الثورة الإسلامية في مجال صناعة الطائرات المسيرة. أعلنت نائبة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي أن إيران استضافت أكثر من 300,000 لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت إرشادي أن إيران استضافت ملايين اللاجئين على مدى أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لم يوفر أكثر من 5% من الميزانية التي تحتاجها إيران لدعم هؤلاء، مؤكدة أن الحل المستدام لأزمة اللاجئين والنازحين يأتي عبر المساعدة للتوصل إلى السلم والاستقرار في أفغانستان عبر تشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق جميع أبناء الشعب. أعلن قائد شرطة محافظة خوزستان جنوب غرب إيران العميد محمد صالح عن القضاء على 3 عصابات لتهريب الأسلحة في هذه المنطقة. وقال العميد صالح إن قوات الشرطة نجحت في رصد تحركات 3 عصابات تمارس تهريب الأسلحة والذخائر في قضائي أهواز وشادقان من المحافظة والقضاء عليها، مؤكدا تمكن رجال الشرطة في إلقاء القبض على العنصرين الرئيسيين في العصابتين، إضافة إلى كشف مخبأ العصابة وضبط 37 قطعة سلاح وكمية من الذخائر. قتل متظاهران سودانيين معارضان للانقلاب العسكري في منطقة أم درمان في شمال غربي الخرطوم برصاص ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان أن المتظاهرين كان يشاركان مع 10,000 من السودانيين في التظاهرات المناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية، مؤكدة إصابة أحدهما بطلق النار في الرأس والآخر في منطقة البطن. وحول آخر المستجدات في الشارع السوداني نتابع ما أفاد به صحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
عدمت لجنة الأطباء المركزية استشهاد شخصين في أم درمان خلال هذه التظاهرات برصاص العسكر، هذا ما أعلنته لجنة الأطباء المركزية. التظاهرات استمرت وما زالت حتى هذه اللحظة في كل شوارع الخرطوم، وأيضا حاول المتظاهرون في شارع 60 بالخرطوم اقتحام مقر القوات المسلحة، ولكن تم إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، بعد ذلك تراجعوا قليلا، ولكن ما زالت الدموع والحشود في كل شوارع الخرطوم مستمرة وفي العديد من ولاية السودان.
المشهد يتمدد الآن من شارع إلى شارع. شارع 60 امتلأ عن بكرة أبيه بكل الثوار الذين يجبون كل الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم، وهم يرفضون هذا الانقلاب العسكري ويطالبون بالمدنية وبعدم التدخلات الخارجية. هذه أيضا رأينا العديد من اللافتات تطالب بعدم التدخلات الخارجية وأن السودان يحكمه شعبه. التظاهرات ما زالت مستمرة وتزداد أعدادها بين الفينة والأخرى، الهتافات والشعارات متوحدة في مطالبتها بالمدنية وبرفض حكم العسكر والرفض التام لهذا الانقلاب العسكري. وكل من استطلعناهم يتحدثون عن أن الفريق البرهان يعني قام بفعل لم يعرف ولن يعرف عواقبه، وأن الشارع لن يتوقف وستستمر هذه المسيرات ولن تتوقف عند 30 من أكتوبر أو 21 من هذه المرة. الشوارع الرئيسة الدروس وضعوها العسكر بالأسلاك الشائكة حتى لا يستطيع المواطنون العبور، ولكن هنالك إصرار على عبور كل الشوارع الرئيسة وإيصال رسالتهم أن لا عودة إلى العسكرية مرة أخرى ورفض كامل لهذا الانقلاب العسكري. هتافات وحشود وشعارات ترفع، وأيضا هنالك العديد من الصور لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك تطالب بعودته وبمدينية الدولة.
تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري صباح اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الاحتلال أطلق رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، مؤكدا تصدي وصاية الدفاع الجوية لصواريخ العدوان وإسقاط غالبيتها. عقدت خلية الأزمة الوزارية اللبنانية اجتماعا بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة الأزمة مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. وقالت مصادر في الحكومة اللبنانية أن اجتماع الخلية ضم وزراء الخارجية والمالية والداخلية والتربية للبحث في التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية. وأشارت إلى أن الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن وزير الإعلام جورج قرداحي كان قد أدلى بتصريحاته حول الحرب على اليمن قبل توليه المنصب الوزاري. وفي سياق دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى مقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان الذي يتعرض لحملة ترهيب تقودها السعودية والإمارات. وطلب الحوثي الحكومة اليمنية إلى عقد اجتماع طارئ وإصدار قرار بمنع المنتجات السعودية من دخول اليمن. وفي السياق ذاته استنكر وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي الهجمة التي تعرض لها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على خلفية موقفه من العدوان على اليمن والذي اعتبره حربا عبثية يجب أن تتوقف. دشنت النائبة العمالية البريطانية باولا باركر عريضة برلمانية طلبت فيها حكومتها بفرض عقوبات على المسؤولين البحارين المتورطين في استمرار اعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس. وعبر الموقعون على العريضة عن قلقهم العميق جراء استمرار السنكيس في الإضراب المفتوح وفقدانه ما لا يقل عن 20 كيلوغراما من وزنه. وأيضا ندد الموقعون في هذه العريضة بعقوبة السجن المؤبدة التي تعرض لها السنكيس لدوره القيادي السلمي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011. وأخيرا كشفت وكالة أنباء رويترز أن قادة دول مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم سيعترفون بالخطر الوجودي للتغيرات المناخية وسيتخذون خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض. ختام هذا التذكير بالعنوان. طهران تندد بالحظر الأمريكي الجديد على بعض الأفراد والشركات وتعتبر مؤشرا على سلوك المتناقض للبيت الأبيض. شهيدان برصاص الجيش السوداني في التظاهرات المليونية ضد الانقلاب العسكري. دفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط أغلب الصواريخ. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام استمرار الجدل الانتخابي في العراق. نحاول التوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند ملف الانتخابات في العراق وهذا السجل السياسي المهم الذي أخذ حيزا مهما في الشارع العراقي في هذه الأيام. وندعوكم أيها الكرام للتواصل معنا في هذا البرنامج بآرائكم وعبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ونحيطكم علما أحبتنا الكرام أن بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب مع لقائنا هذا وعبر إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية 00-98-93-88-70-4050 عبر تطبيق الواتساب، ننتظر رسائلكم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. حذر سياسيون وإعلاميون وقوى مجتمعية عراقية من عملية بيع العراق للدول والمصالح الأجنبية من قبل حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بعناوين الاستثمار. وحذر الإعلامي العراقي كريم بدر من بيع مقربات أو مقتربات ميناء الفاو
لشركات إماراتية ودول تنافس العراق في المنطقة، وخصوصا في ميادين النقل البحري وتأسيس محطات طريق الحرير. من طرفه، رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الجمعة توقيع الحكومة المنتهية ولايتها عقود لاستثمار ميناء الفاو الكبير، مبينا أن توقيع الحكومة الحالية غير قانوني ويشكل سابقة خطيرة في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين. وأضاف أنه ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هكذا اتفاقيات لأنها حكومة منتهية الولاية، وبموجب ذلك يجب تأجيل إحالة جميع تلك المشاريع وخصوصا الاستراتيجية منها إلى الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب، لأن اتخاذ القرارات وأبرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام، ويعد تجاوزا على الدستور، ويمثل خسارة كبيرة للبلد من شأنها تضييع المستقبل في مشاريع هكذا مشاريع على المستوى الاستراتيجي. وفي ظل تصاعد الجدل الانتخابي بين القوى السياسية العراقية وعدم حسم شكل الحكومة واتجاهاتها، يعتقد مراقبون أن طرح استثمار مشاريع استراتيجية كبيرة كميناء الفاو وقبلها استثمار الغاز من شركة توتال الفرنسية تمثل عملية منظمة لنهب ثروات العراق. على صعيد الجدل السياسي حول نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي أن حزبه سيقبل بأي شخص لرئاسة الحكومة شرطا يكون عليه إجماع شيعي. وأضاف الفيلي أن الديمقراطي ما زال مصرا على تولي أحد قياداته رئاسة الجمهورية كونه استحقاق انتخابي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يمكن أن يكون هو الحل فيما يخص الترشح لرئاسة الحكومة. فيما أكد التيار الصدري مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة لأن هذا ركن أساسي من أركان الإصلاح. وقال خطيب مسجد الكوفة مهند الموسوي بأن الهدف من تعيين رئيس مجلس الوزراء من التيار الصدري للحكومة الاتحادية المقبلة لتحقيق مشروع الإصلاح الذي تبناه زعيم التيار مقتدى الصدر. ربما تعطي السجالات السياسية الفرصة لحكومة الكاظمي منتهية الولاية لتمرير الكثير من المشاريع التي تضر بمصالح العراق وتفرط بها، فهل يدرك المختلفون ضرورة تفاهمهم للمضي للأمام؟ نعم مستمعينا ومستمعاتنا، استمرار الجدل الانتخابي في العراق محور حديثنا في هذا البرنامج. وللبداية انتقل مع حضراتكم أيها الأكارم ليستقبل الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد في لقائنا لهذا اليوم، ليحدثنا الزميل محمد سعيد عن آخر أوضاع الانتخابات البرلمانية العراقية وما وصلت إليه الاعتراضات على نتائجها، وكذلك هذا الملف الذي نتطرق إليه عن حكومة الكاظمي المنتهية الولاية لتمرير الكثير من المشاريع التي تضر بمصالح العراق. أهلا بك يا الزميل محمد سعيد، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله مصطفى وحيا كادر البرنامج الطيب ومستمعيك الكرام في كل بقاع العالم العربي الذين يسمعون هذا الصوت. في الحقيقة لا زال هنالك قدر من الانسداد السياسي في موقف الحكومة والمفوضية من جهة، وفي موقف القوى السياسية المحترضة على الانتخابات. القوى المحترضة على الانتخابات لحد الآن مصرة على موقفها باستعادة الأصوات المسروقة وتصحيح نتائج الانتخابات عبر العدوى الفرد اليدوي. مفوضية الانتخابات لحد الآن ذاهبة إلى العدوى الفرد بحدود الصناديق المحترض عليها فقط، وهنالك أكثر من إشارة أشارتها المفوضية إلى أنها لن تغير شيء، وذلك عبر العدوى الفرد اليدوي لثلاث محافظات اكتملت، يعني محافظة نينوى وبابل وسيستان وبغداد الرصافة. النتائج الآن لم تظهر بشكل نهائي، كلها أشارت إلى مطابقة العدل اليدوي للأصوات الأولى التي أعلنتها المفوضية للعدل الإلكتروني، ما يعني أن هنالك محاولة تيئيس المعترضين من الحصول على
نعم. الزميل محمد سعيد، طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا ب
الفتيات أيضا تتزايد، وهناك احتمال أن تتطور بعض الاقتصامات إلى أبواب أخرى للخضراء أو إلى طريق الخضراء. هناك تحذير لمجلس القضاء بالتظاهر أمام مجلس القضاء، ربما تشهد الساحة بعض التصعيد، ولكن هناك أصوات راشدة وعاقلة وحكيمة تدعو إلى التوافق وتدعو الكتل الفائزة والخاسرة إلى تشكيل تحالف جديد ينطلق لتشكيل حكومة بأكثرية بأغلبية سياسية كبيرة، ويلغي تأثير الانتخابات ونتائج الانتخابات على مشروع الحكومة القادمة. أعتقد إذا صار هذا الائتلاف أو إذا صار هذا الاتفاق سوف يحل قدر كبير من المشكلة، وسوف يفوت على حكومة الكاظمي ما تعمل به في هذه الأيام الأخيرة. حكومة الكاظمي ذهبت إلى طرح امتيازات كبيرة، طرحت امتيازات لشركة توتال بحدود 37 مليار دولار، ومطروح الآن موضوع الاستثمار في مقتربات الفاو ب 27 مليار دولار، وهناك حديث عن طوع سياسية وشخصيات سياسية كبيرة بالبلد قالت أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الذهاب إلى هكذا مشاريع بسبب غياب البرلمان وبسبب وجود حكومة يعني غير منتخبة، وهذه الحكومة انتهت صلاحيتها وبقيت وظيفتها تصريف أعمال، يعني فقط إجراء الأمور الضرورية. لذلك هناك دفع باتجاه وفاق سياسي أو حكومة توافقية أو تفاهم مشترك لاختيار شخصية أن تقترحها كتلة وأن توافق عليها الكتلة الأخرى بين الكتلتين الرئيستين المختلفتين، كتلة الإطار التنسيقي والتيار الصدري. هناك آمال بأن يكون التوافق هو الحل، وإذا ما ذهبوا إلى التوافق سوف تتمدد قدرة الحكومة على القيام بأعمال هكذا. طبعا اليوم وزارة النقل نفت أنها عرضت ميناء الفاو للاستثمار، ولكن الحديث لا علاقة لها بوزارة النقل. هناك أجندة في مكتب رئيس الوزراء اتهمهم السيد المالكي واتهمهم السيد كريم بدر بالتواطؤ لمحاولة بيع أو استثمار مقتربات الفاو باتجاه مشروع آخر لا يصب بمصلحة العراق. إذن بانتظار التوافق السياسي لكي تهدأ حل المشكلة وينتهي الاستبداد السياسي، وإلا المتظاهرون لا زالوا موجودون غالقين مدخل الخضراء من جهة الجادرية ويهددون بتوسعة التظاهرات إلى أبواب أخرى وإلى دائرة القضاء، والمفوضية تعطي إشارات أنها غير مكترثة بما يقوم به المتظاهرون.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران كان معنا من بغداد، حياك الله زميل وشكرا جزيلا لك. إذا مستمعين الكرام سنبقى، حياكم الله، سنبقى في إطار حديثنا ولقائنا لهذا اليوم، وأنا أود أن أنتقل إلى بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب لأقرأها لحضراتكم مستمعين الكرام، ومشكورين كل الأحبة الذين يتواصلون معنا ببياناتهم وب مشاركاتهم الأخرى التي تأتي من هنا وهناك. عبد الله من السنغال يكتب لنا يقول: كان العضو في تحالف النهج الوطني العراقي حازم الخالد قد جدد مطالبة التحالف بإعادة العدو الفرز لجميع مكاتب الاقتراع أو صناديق الاقتراع في محافظات العراق بشكل يدوي بغرض التحقق من صحة النتائج التي أعلنتها المفوضية. شكرا يا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو محمد مهدي من اليمن رسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أنه من حق أي متضرر من نتائج الانتخابات أن يطلب إعادة الفرز اليدوي حتى تتضح الحقيقة، ويفترض أن يكون القضاء العراقي هو المختص في حسم الجدل الانتخابي في العراق، مع اختيار أنزه القضاء للبت في موضوع هذا النزاع. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا ورسالته الصوتية التي استمعنا إليها. إلى قوم المقدسة الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني الذي يكتب لنا يقول: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الأكارم. موضوع العراق له خصوصية تجعله يختلف عن أي بلد في العالم، فشعبه يمتاز بالوعي العالي جدا بحيث بإمكانه كشف مخططات أعدائه وتشخيصها وبعد ذلك مقاومتها ثم إفشالها والقضاء عليه، ومثال ذلك الانتخابات الأخيرة ونتائجها وما تبع ذلك من مكر وخبث من قبل ما يسمى بالمفوضية التي كلفوها بإعلان النتائج. كل العراقيين على اختلاف مذاهبهم واختلاف أحزابهم وانتماءاتهم يدركون جيدا ما تم حياكته لهم بهذه الانتخابات المهزلة وما يهدفون من إنتاجها، فهم يريدون بالدرجة الأولى القضاء على المقاومة، خاصة المتمثلة بالحشد الشعبي المقدس، ثم الاتيان بعملاء أكثر طاعة لليهود من عملائهم الذين ساهموا وساعدوا بالعمل الجبان الذي استهدف قادة النصر الشهيد السليماني والشهيد المهندس. أعود مؤكدا بالقول بأن وعي الشعب العراقي المسلم وطاعته للمرجعية سوف يطرد اليهود وعملائهم من أرض المقدسات، ذلك وعد غير مكذوب. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار ما شاء الله، وشكرا لتواصلك مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. الأخت الفاضلة أم علي تكتب لنا: لماذا يتخذ الرئيس العراقي موقفا سلبيا مع المطالبين بفرز الأصوات؟ لماذا لا يحرك ساكنا في أمور الفرز أو حتى بتقديم الاعتذار للشعب الذي خسر ما يقارب 85 منه أصواتهم؟ لماذا يساعد الرئيس العراقي في ضياع كل هذه الأصوات ويقف موقف ضعيف أمام أصوات 15% انتخبت الصدر ويعطيها الحق في الاستمرارية والمضي رغم النداءات بالفرز؟ وكذلك تقول: أكيد سيكون هناك جدل انتخابي رفض كبير حين تصادر الإرادة للشعب بشكل كامل مقابل فئة واحدة معينة، الأمر غير طبيعي فعلا، وموقف الحكومة موقف سلبي ومغيظ جدا للشعب وواضح وأنه جزء من المؤامرة على الشعب. ومعلي مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران العربية.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
إذن نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين تحت عنوان استمرار الجدل الانتخابي في العراق. الساعة في العاصمة طهران 8 ليلا والدقيقة 27، وانتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي في لقائنا هذا الأستاذ الدكتور جمعة العطواني رئيس مركز شفق للدراسات والتحليل السياسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور جمعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله مستمعين
حياكم الأفاضل. الله يبارك فيك. في استمرار الجدل الانتخابي في العراق دكتور، نشاهد حديث عن توظيف السجال السياسي الانتخابي لبيع مشاريع استثمارية كبرى من قبل حكومة، طبعا ما تسمى بأنها حكومة منتهية الصلاحية الآن، مثل الغاز لتوتال ومقتربات الميناء الفاو للإمارات. كيف تقرأ هذه المسألة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. متوقع من حكومة الكاظمي أن تسجل منجز لها أمام الدول الخليجية داعمة للذهاب وأمام أمريكا في أيامها الأخيرة. الكاظمي تيقن أن عودته إلى رئاسة الوزراء سوف لم تكون محتملة جدا بسبب طبيعة الظروف التي يعيشها العراق، وهو جاء بمهمة محددة، وهذه المهمة قد أداها على أحسن وجه. أمريكا راضي عنهم والخليج كان بكامله راض عنهم، وبالتالي أعتقد أن قرار الأخير في حالة ميناء الفاو، وهو الميناء الوحيد الذي يطل العراق على الخليج من خلال استثمار إلى الإمارات، ونعلم أن الإمارات هي الدولة الأكثر تضررا من هذا الميناء، وأعتقد أنه جاء في ظل حكومة تصريف أعمال. هذه حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور العراقي لا يحق لها لا إبرام عقود ولا اتفاقات مع أي دولة من دول العالم. مهمة هذه الحكومة هي تمشية الأمور اليومية الإدارية التقليدية ريثما تأتي حكومة جديدة، على اعتبار أن الغطاء القانوني الدستوري للحكومة والذي يعطي دستوريتها هو البرلمان العراقي.
نعم.
بما أن البرلمان العراقي قد حلفته في يوم 17، فلا يحق للحكومة أن تجري هكذا اتفاقات على اعتبار أنها لا تمتلك غطاء دستوريا متمثل بالبرلمان العراقي. لكن متوقع من الكاظمي وحكومته مثل هكذا مواقف في ظل هكذا أجواء غير طبيعية في العراق، انتخابات يشوبها كثير من الفساد، وكذلك حكومة سفرة أعمال، هي رسالة إلى الأمريكان وإلى الخليج من أجل الضغط على القوى السياسية لإعادته إلى رئاسة الوزراء مرة ثانية بثمن ميناء الفاو.
نعم، لأنتقل إلى ملف الانتخابات، يعني هنالك دكتور نتائج مطابقة للعد في بعض المحافظات بدأت تظهر على الساحة، هل هي علامات لإنهاء ملف الاعتراضات؟
الانتخابات وتزويرها هو تزوير سياسي، بمعنى أنه قرار متخذ قبل الانتخابات وليس نادع من أخطاء فنية أو نادع من عمليات تزوير قامت بها بعض الجهات السياسية وبالضغط على الناس فقط، وإنما هو قرار سياسي، وهذا القرار السياسي أعطى حجوم للكتل السياسية بناء على طبيعة مواقفها السياسية. وهذا ما أكده السفير الأمريكي السابق كورنيل سليمان في أكثر من تصريح، عندما قال بأنهم على سبيل المثال كتلة الفتح أو ما يسمى بالقوى السياسية الموالية لإيران قد دفعت ضريبة مواقفها ضد إخراج القوات الأمريكية، وفي إقرار قانون إخراج القوات أو قرار إخراج القوات الأمريكية. إذن أنه ذلك ثمة قرار سياسي، وبالنتيجة النهائية لن تجدي نفعا لا إعادة العد والفرزيون يدوي ولا غيره. ثم حتى النتائج التي ظهرت هذه الأيام من خلال إعادة العد والفرزيون يدوي هي قضايا شخصية. كيف قضايا شخصية؟ يعني الطعون التي قدمت للقوى السياسية المتضررين في مساجد الانتخابات واستجابة المفوضية في إعادة العد والفرز في بعض المحطات، هذا العد والفرز اليدوي لم يجري أمام ممثلي القوى السياسية. كيف؟ لأنه الموظفين الذين يقومون بإعادة العد والفرز بهذه الصناديق يقف المراقبون على بعد ما يقارب 100 متر عنه، يعني لم يقفوا على المحطات ويشاهدوا العد والفرز اليدوي، ينظرون إلى الموظف عن بعد 100 متر تقريبا، الموظف يفرز أوراق لا نعرف هذه الأوراق لمن وكيف تكون وكيف تكون النتائج. لابد كان يفترض أنه تكون العد والفرز الموظف أو المراقب مشارك في عملية العد والفرز وهو يتابع أوراق المرشحين وممثلي في الانتخابات حتى يكون على بينة من أمره. فبجميع الأحوال سوف تكون النتائج متطابقة، لأن هذا الموظف هو جزء من المؤسسة، المؤسسة هي المفوضية، والمفوضية هي بالأساس مشكوك في حياديتها واستقلالها، فليس من مصلحة المفوضية أن تقول إنني نعم قد كنت أخطأت وعملية حصل فيها تزوير، هي منذ اليوم الأول تقول بأنه لا يوجد هناك تزوير، فالمفوضية هي طرف أصلا في هذه الخصومة، والجهة المعنية بمتابعة هذا العد والفرز اليدوي غير موجودة.
طيب. طيب في 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 هذا الإطار كيف سترد القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؟ يعني إذا تم تسويق مواقفها وكأنها السبب في ضياع مصالح كبيرة يعني للعراق.
طبعا الأمر تقدير الموقف، تقدير الموقف معنية به هي القوى السياسية المتضررة كما هو معلوم بالتأكيد، يعني لحد الآن هي ترفض أي فتح أي مفاوضات مع أي قوى سياسية، تشكيل حكومة، تشكيل كتلة أكبر أو غير ذلك. أيضا لا زال الجمهور العراقي معتصم على بوابة منطقة الخضراء منذ أكثر من تقريبا أسبوعين، وأعتقد لدينا معلومات بأن هنالك ثمة موجة جديدة من المحتصمين سوف تستحق فيما لو صدرت نتائج العد والفرز اليدوي وقيل أنها متطابقة مع العد والفرز الإلكتروني. وإذا المسار الاجتماعي، المسار الشعبي مستمر وفي صعود، وفي نفس الوقت لحد الآن قوى الإطار التنسيقي لم تتخذ قرارا، تنتظر الطعون النهائية قرارات القضاة في داخل مجلس المفوضين، ثم بعد ذلك تذهب نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، وأيضا هناك موقف من قبل قوى الإطار التنسيقي سوف تقدم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية مشرعة ومرفقة بمجموعة من الأدلة الجرمية التي تثبت تزوير الانتخابات، ويبقى قرار المحكمة الاتحادية هو قرار الفيصل في النظر في هذه الشكاوى.
طيب، هل هناك مخاطر من استمرار الانسداد السياسي إذا طالت مدته دكتور؟
بلا أدنى شك، يعني قضية ليس قضية أرقام خاسرة قوة سياسية أضيفت لها أرقام وقوة سياسية أخذت منها أرقام انتخابية، قضية أكبر من ذلك، قضية تشكيك بأصل العملية الديمقراطية. يعني عندما يأتي الشعب العراقي كما تقول المفوضية بنسبة 41% ليصوت وبعد ذلك تسرق أصواته، هذا يعني بأنه في الانتخابات القادمة لا يوجد حافز للمواطن العراقي في الذهاب إلى الانتخابات لاختيار ممثلين، لأن الذي يختار الممثلين هي المفوضية وهي قوى إقليمية ودولية. لاعب أساسي في اختيار حجوم هذه القوى السياسية، هذا يمثل ثمة ضربة في شفافية العملية الديمقراطية بل حتى بالنظام السياسي بأكمله. تبقى الحكومة حتى لو تم تشكيل حكومة تمت المصادقة على نتائج الانتخابات، تبقى مخرجات البرلمان هي مخرجات غير شرعية على اعتبار أنه برلمان مدور، وحتى أداء الحكومة يبقى أداء غير دستوري لأن الحكومة تمثل منتج لبرلمان مدور.
نعم. طيب، وما حقيقة أن هنالك تسوية لحكومة توافقية قادمة، ما رأيك بها دكتور؟
الآن طبعا كل الاحتمالات واردة، يعني أنا قلت لك بأنهم تقدير الموقف هو المتضرر من نتائج الانتخابات، ربما تخضع لضغوطات سياسية، ربما هي تقدر المصلحة العليا وتحمل شعار لا سوى إنما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور لله عليها خاصة، ربما تنظر إنه المصلحة العليا تقتضي بأن يعضوا على نواجذهم وبالتالي يقبلوا بنتائج الانتخابات، وأتصور أنه فيما لو قبلوا بنتائج الانتخابات على مضض أيضا لديهم الكتلة السياسية الكبيرة بل الأكبر. بالمناسبة الآن الكتلة الأكبر لحد الآن هي كتلة قوى الإطار التنسيقي، يعني تجاوزوا 85 مقعد، لا توجد كتلة في العراق تمتلك 85 مقعد، ورغم ذلك الكتلة البرلمانية الأكثر عددا هي التي تتشكل في الجلسة الأولى، ربما تقبل بنتائج الانتخابات على مضض وتذهب باتجاه تشكيل حكومة توافقية. بالمقابل أيضا نجد بأن ملامح حكومة توافقية بدأت تظهر في أفق كيف الآن في اتفاق ما بين القوى السنية كتلة التقدم برئاسة الحلبوسي مع كتلة عزل برئاسة الخنجر الآن، لديهم تحالفات فيما بينهم من أجل تشكيل كتلة سنية واحدة، القوى السياسية الكردية الفارسي الحزب الديمقراطي بزعامة أسعد برزاني، الاتحاد الوطني بزعامة رافل طالباني أيضا لديهم حوارات لتشكيل كتلة كردية واحدة، إيجاد كتلة كردية واحدة بالمقابل كتلة سنية واحدة، مدعاة إيجاد كتلة شيعية واحدة أعتقد ما بين القوى الإطار وما بين كتلة التيار الصدري، عندما تجتمع السنية مع الكتلة الكردية مع الشيعية هذا يعني أننا ذاهبون باتجاه حكومة توافقية تمثل كل الطيف السياسي والاجتماع العراقي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور جمال عطواني رئيس مركز أفق للتحليل السياسي والدراسات، حياكم الله على هذا الحضور، بارك الله بكم.
شكرا جزيلا، شكرا، حياكم الله.
حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا هذا من جديد، وأشكر أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا بسؤال عبر تطبيق الواتساب لكنني لم أرى السؤال في الوقت المناسب ليسأل ضيفي، لكن أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم لهذا التواصل الجميل مع إذاعة طهران. أبو رعد بارك الله بك، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. وإلى الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية، نستمع.
تحية لكم. الجدل الانتخابي في العراق ماذا يعني؟ يعني عدم الاعتراف بالحقيقة الانتخابية المزورة، أن البنتاغون وعملاؤهم وراء تزوير الانتخابات لشطر العراق. لماذا؟ لشطر العراق عن دول المحور المقاومة وإدخاله في جيب كامب ديفيد. وشكرا لك الأستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على رسالتك يا أستاذي الفاضل، ومشكور إلى أختنا الكريمة فاطمة من العراق التي تكتب: السفارة الأمريكية في بغداد تدير عملية التزوير والخراب في العراق، وهذا الجدل حول نتائج الانتخابات من خلال أدواتها الخونة في العراق. شكرا جزيلا فاطمة على تواصلك مع إذاعة طهران. وأم علي تعود وتكتب: الحكومة تتآمر على الشعب لتعطي الحكومة العراقية فرصة لأمريكا بالسماح لها للأوضاع في المنطقة والسيطرة على بعض الدول كالجمهورية الإسلامية في إيران ولمعاداتها. الجميع يلتزم السكوت ولا يفصح عن شيء. إحنا سنكون سوا ولا نريد هذه الدعايات الإعلامية التي تأتي من هنا وهناك. ونشكر إذاعة طهران على تواصلها معنا في هكذا برامج وطرح هكذا مواضيع. بارك الله بك أم علي ومشكورة جزيل الشكر على تواصلك معنا. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران. لا تنسوا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي، واليوم أفرغ دمع عيني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأكرم، أينما كنتم، تحيانا القلبية وأمانينا الطيبة لكم في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنواصل فيها الحديث عن عوامل التنمية، ومنها عامل السكان والطاقات الشبابية. كونوا معنا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، من أجل خلق حالة اتحاد اقتصادي منيع ينتفع منه كل الأعضاء، فإن علينا البحث عن العوامل اللازمة والداعمة لها. ويعتبر السكان من بين عوامل التطور والتنمية الاقتصادية هذه في منطقة جنوب غرب آسيا، التي تقع على رأس هرم القوة العالمية المحددة للتفوق والقيادة العالمية. وكل قوة تستطيع السيطرة والنفوذ في هذه المنطقة فستكون على رأس الهرم بسبب خصوصياتها ومزاياها.
نعم أيها الأحبة، وقد كانت هذه المنطقة منذ أواسط القرن العشرين مركز الاهتمام العالمي ومن أهم مناطق العالم من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وللأسف فإن تاريخ القرن الماضي للبلدان الواقعة في منطقة جنوب غرب آسيا يدل على أن هذه المنطقة كانت مركز الصراعات السياسية والنزاعات العسكرية المختلفة، وهي النزاعات كان لسكانها دور في حدوثها، ولكنهم دخلوا هذه الصراعات بعد أن انطلت عليهم خدع ولعب البلدان القوية والمتسلطة.
نعم أعزائي الكرام، وكانت نتيجة ذلك تدمير البنى التحتية والتخلف الاقتصادي والثقافي للبلدان الواقعة في منطقة جنوب غرب آسيا. واليوم فإن وجود اتحاد اقتصادي قوي بين بلدان هذه المنطقة يعد ضرورة للنهوض بمستوى حياة سكانها، ومن شأن تحقق ذلك أن يؤدي وبشكل تدريجي إلى المزيد من الوحدة والانسجام بين حكومات المنطقة وشعوبها وفي كل المجالات.
نعم أيها الأحبة، ويعتبر السكان من عوامل الاقتدار الوطني والعسكري والاقتصادي للبلدان من حيث التركيبة والتوزيع، إلى درجة أن الموارد المادية برمتها وبأنواعها والقدرات التكنولوجية والقوة العسكرية بل وحتى الأرض نفسها إلى جانب عامل السكان تكتسب المعنى، فهناك إمكانيات جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة التي يكون فيها عامل السكان لافتا من الناحيتين الكمية والنوعية.
نعم، وحتى مدة طويلة كان يسود التصور في المراكز العلمية أن بالإمكان من خلال السيطرة على عدد السكان والحد منه تحقيق أهداف الخطط الاقتصادية لنمو بلد ما وتطويره، ولكن بعض علماء الاقتصاد المعروفين في العالم أثبتوا خلال العقود القليلة الماضية في نظرياتهم أن النمو السكاني هو من العوامل المهمة للازدهار الاقتصادي. ويعتبر بول ساموليسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 1970 من بين هؤلاء الأشخاص، وقد أثبت في مقالة له أن مستوى الإنجاب البشري هو العامل الأفضل للتحرك والتكامل الاقتصادي.
نعم مستمعينا الكرام، وقاعدة النمو الذهبية التي أوضحها إدموند فيليبس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2006 تشير إلى وجود علاقة دقيقة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وقد أيد هذه النظرية علماء اقتصاد آخرون مثل موريس إليه وسوفان وميد. وعلماء الاقتصاد يتحدثون اليوم عن الإنسان نفسه والجانب الكمي من السكان، ويعتبرون مستوى الإنجاب محرك النمو الاقتصادي في نماذج النمو وأنماطه.
ويعيش أكثر من 5% من سكان العالم في منطقة جنوب غرب آسيا، وهم مؤلفون من شعوب وأعراق مختلفة مثل العرب والفرس والأتراك والأكراد. وقد كان من بين بلدان هذه المنطقة أعزائي الكرام بلدان يفوق عدد سكانها 200 مليون نسمة مثل باكستان، وبلدان يتجاوز عدد نفوسها 80 مليون نسمة مثل تركيا، حيث كانت ضمن أكثر بلدان منطقة جنوب غرب آسيا اكتظاظا بالسكان في العام 2019، كما كان البعض مثل البحرين وقطر أقل بلدان هذه المنطقة سكانا. ها نحن معكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تابعونا متفضلين.
أحبتنا المستمعين، يمكن القول بشكل عام إن عدد سكان منطقة جنوب غرب آسيا يعد بحد ذاته نقطة قوة لاقتصاد هذه المنطقة، ويبلغ معدل عمر السكان في معظم بلدان هذه المنطقة مثل باكستان وأفغانستان وطاجيكستان دون 25، والنمو السكاني مستمر في بعض البلدان وإن كان بوتيرة بطيئة، ويعتبر وجود الطاقات الشابة ميزة نسبية تنافسية في نفسها لاقتصاد منطقة جنوب غرب آسيا، حيث إن الخريجين الجامعيين والنخب منهم يعدون من نقاط القوة في بلد مثل إيران، فهناك أكثر من 5 ملايين شاب منشغلين بالدراسة في مراحل الدراسة الجامعية المختلفة.
ولكن علينا أعزائي الكرام لا نغفل هذه الملاحظة، وهي أن هناك نسبة عالية من السكان الشباب لا يتمتعون بالتعليم اللازم أو لم يتلقوا التعليم في جامعات ذات مستوى عال، وذلك في بعض من بلدان جنوب غرب آسيا. والاستثمار في مجال تعليم هذه الفئة وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والصناعة من شأنهما أن يترك تأثيرا إيجابيا على الإمكانيات والعوامل الاقتصادية المختلفة، وأن يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستوى حياة الأسر من خلال زيادة الإنتاج والدخل.
وعلى سبيل المثال فإن معظم السكان يتركزون في القرى في هذه المنطقة الجغرافية، واستنادا إلى البحوث والدراسات العالمية فإن الزراعة الذكية ستكون العامل الرئيس في تطور القطاع الزراعي حتى سنة 2030. وبحسب ما أعلنته منظمة الفاو، 90% من الأمن الغذائي خلال السنوات 40 القادمة سيكون مرتبطا بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بمكننة القطاع الزراعي.
ففي الزراعة والنشاطات المتعلقة بتربية المواشي والثروة الحيوانية تجري بشكل متواصل صناعة الأدوات والوسائل المختلفة الذكية وتسويقها. ومن المعلوم أيها الأحبة أن صناعتها واستخدامها وتصليحها وصيانتها بحاجة إلى أيد عاملة مدربة ومبتكرة ومبدعة.
مستمعينا الأعزاء، في نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي بها وتنميتها عبر اعتماد محاور التنمية، تقبلوا كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وفي أمان الله تعالى حتى جولتنا القادمة.
في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي للبداية للنهاية، أرسم روحي حياتي للبداية للنهاية، أرسم روحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي موت